أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوير الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة، وصلنا فيها إلى قوله وعنه وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القماط، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله. أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى الفقيه وإلى العالم من جهة أخرى غير الجهة العلمية فيه، فيقول: الفقيه حق الفقيه، أو الفقيه الكامل، هو الذي لم يكن يقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، بل لابد أن يكون الفقيه مشد للناس إلى الله تبارك وتعالى ولمغفرته ورحمته لهم، وفي نفس الوقت أيضا لم يؤمنهم من عذاب الله تبارك وتعالى، يعني لا إفراط ولا تفريط. يقول: ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى، في أن يكون بسبب ما أتى الله من علم، أن يكون ذلك سبب لترخيص للمعاصي لله تبارك وتعالى الواضحة. ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، رغبة عنه إلى غيره، يعني من الكتب السماوية الأخرى أو إلى العلم الحديث مثلا، إذا كان مثلا في بعض أموره معارضا للقرآن الكريم، فشخص هنا يترك القرآن أو عالم يترك القرآن ويذهب إلى غير القرآن في استدلالاته. ثم قال عليه السلام: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. العلم لابد أن يكون فيه تفهم، أو العلم لابد أن يأتي عمن عن تفهم وتفقه وتدبر. ثم قال عليه السلام: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ليس القراءة للعلم كالقراءة للجرائد هكذا، مجرد أن تريد أن تأخذ الخبر من دون أن تتأكد من صحته، من مجاله، أين هذا الكلام. فلا بد في القراءة من التدبر والتأمل. ثم قال عليه السلام: ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها. عبادة التي تكون لا عن فقه، هذه سوف تكون رهبانية وبدعة. ألا لا خير في نسك لا ورع فيه. النسك يعني الأعمال التي يمكن للإنسان أن يأتي بها، فيقول: هذه النسك إذا لم تكن فيها ورع وابتعاد عن معاصي الله تبارك وتعالى، أو تكون هي سبب في الابتعاد عن معاصي الله تبارك وتعالى، فلا خير في هكذا نسك. وقال: وعنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عمن ذكره، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن للعلم ثلاثة علامات: العلم والحلم والصمت. أما العلم فالمقصود منه هنا يعني آثار العلم، وكذا الحلم. الحلم هو ضبط النفس عن الغضب، وهو فيه دلالة على قوة التعقل والعقل عند الإنسان. إذا كان الإنسان يمسك نفسه عند الغضب، فهذا دليل على أنه هو عنده عقل وتعقل، وهذا هو الذي يسمى بأنه حليم. العلامة الثالثة هي الصمت، هذه علامة ثالثة للصمت، وليس ثرثارا وكثير الكلام. قال: وللمتكلف ثلاث علامات. المتكلف للعلم يعني المتصف بالعلم، وليس هو عالم، أولا ينازع من فوقه بالمعصية. العلماء الذين هم فوقه علمان ورعان تقوى يحاول أنه يستنقص من قدرهم ويحط من قدرهم فينازعهم هكذا نزاع وهو معصيته. ويظلم من دونه بالغلبة، إذا كان هناك من هم أدنى منه علما يحاول أنه أن يظلمهم لأنه هو أعلى منهم علما وكذا، فيحاول أن يستحقرهم أو يهينهم أو شيء من هذه الصفات التي تستوجب الظلم. ثم قال عليه السلام ويظاهر الظلم، يظاهر يعني يعين، يكون لهم ظهير بسبب ما عنده من العلم، يكون ذلك سببا في مظاهرته للظلم وتأييده للظلم وتبريره لفعل الظلم. قال وعنه عن عدة من أصحابنا، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. المبحث الأصولي، كان كلامنا في دلالة الصيغة على الفور أو التراخي، وقد تقدم عندنا القول الأول وهو ما ذهب إليه المصنف في أنها موضوعة لطلب الحقيقة، فلا تدل لا على الفور ولا على التراخي. ثم دخلنا بالقول الثاني الذي كان يقول بأنها دالة على من؟ على الفور، وذكر الشيخ أن له 6 أدلة. تقدمت عندنا 4 أدلة، وصلنا إلى الدليل الخامس. الدليل الخامس يقول أن كل مخبر ومنشئ عندما يتكلمان فهما يريدان في الوقت الحاضر، يريدان في الوقت الحاضر يعني تحقيق الخبر في الوقت الحاضر وتحقيق الإنشاء في الوقت الحاضر. فمثلا عندما يقول المخبر زيد قائم، مقصد الآن، يعني الآن قائم، وعمر عالم، قصد أيضا الآن. وكذلك المنشئ لما نقول هي طالق، زوجتي طالق، يعني الآن. وكذلك السيد عندما يقول لعبده مثلا أنت حر، يعني الآن. فكذلك الآمر، فكذلك الآمر عندما يأمر شنو مقصده؟ مقصد الآن، يعني على الفور، ولا يجوز شنو؟ التأخير. الحاقا له بالأعم الأغلب، الأعم الأغلب من الناس المنشئين والمخبرين عندما يتكلمون يريدون الآن، يعني الفورية. فكذلك الآمر يلحق به، هذا هو دليله. قال إن كل مخبر كالقائل زيد قائم وعمر عالم، وكل منشئ كالقائل هي طالق وأنت حر، إنما يقصد الزمان الحاضر المنشئ وكذا المخبر. فكذلك الآمر اللي موجود عندي في النسخة، فكذلك الأمر، الصحيح هو فكذلك الآمر. فكذلك الآمر إلحاقا له، يعني الآمر بالأعم الأغلب، يعني أمر الآمر بالأعم الأغلب وهو استفادة الفورية. يجيب الشيخ عن هذا الاستدلال بجوابه. الجواب الأول أن هذا قياس في اللغة، وقد تقدم عندنا أن القياس في اللغة باطل بالاتفاق بيننا وبين باقي المسلمين. ليش؟ لأنك قست الأمر في إفادته الفورة على غيره من الخبر والإنشاء، وهذا قياس لغوي وهو ليس بصحيح. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني هو أن هناك فرق بين الأمر من جهة وبين الإنشاء والخبر من جهة ثانية، فوارق عديدة. منها أن الأمر والإنشاء يمكن أن يتحقق في الخارج في الحال، فلما يقول زيد قائم يعني الآن، عمرو قائم يعني الآن، أنت حر يعني الآن، بينما الأمر لا يمكن أن يتوجه فيه إلى الحاضر. لماذا؟ لأنه مثلا عندما يكون الضرب حاصل من الإنسان فلا يمكن له أن يأمره ويقول له أضرب الآن. شو نضرب الآن؟ هو حاصل تحصيل الحاصل، هذا ما يمكن. فإذا لا يمكن أن يتوجه الآن أضرب، هذا ما يتوجه لأنه تحصيل للحاصل، بل لابد أن يكون هذا الاستقبال، يعني في المستقبل امتثل لهذا الفعل. فإذا كان للمستقبل فنقول امتثال الفعل في المستقبل إما أن يكون مستقبل مطلقا، يعني أمامك المستقبل بعيد، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، سنة، وإما إلى أقرب الحال، يعني المستقبل إلى ما بعد الانتهاء من الأمر. فنقول إذن هذا هو المقصود من عند الفورية. فإذا لا يمكن أن يكون المراد من الأمر هو الحال، لأنه راح يصير تحصيل حاصل. فإذا لابد أن يدل على الاستقبال. الاستقبال اثنين عندنا قسمين، إما استقبال فوري وإما استقبال أبعد من الفورية. فراح يصير عندنا شنو؟ عندنا احتمالان، احتمال أن يراد من الأمر هو الفورية، واحتمال أن يراد من عنده شنو؟ التراخي. فلا تعين لأحدهما إلا بالدليل وهو مفقود. قال وجوابه: أما أولا فبأنه قياس في اللغة، لأنك قست الأمر في إفادته الفور على غيره من الخبر والإنشاء، وبطلانه بخصوصه ظاهر. يعني بطلان القياس اللغوي واضح أنه باطل بخصوصه، يعني قصده في قبال القياس الفقهي لأنه فيه نزاع، أما هذا فواضح بطلانه. هذا هو الرد الأول. وأما ثانيا فبالفرق بينهما، يعني بين الأمر من جهة والإنشاء والخبر من جهة ثانية، بأن الأمر لا يمكن توجهه إلى الحال، إذ الحاصل لا يطلب، بل الاستقبال يتوجه لمن؟ إلى الاستقبال. والاستقبال إما مطلقا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، سنة، كذا، وإما الأقرب إلى الحال الذي هو عبارة عن من؟ عن الفور. خب راح يصير وكلاهما محتملون، إذن لا يريد الفور لا يريد شنو من الأمر أو التراخي، فلا يصار إلى الحمل على الثاني اللي هو الفورية إلا لدليل وهو مفقود. هذا هو الدليل الخامس ورده. الدليل السادس يقول إن النهي يفيد الفور بلا شك ولا شبه، وذلك عندما يقول مثلا لك المولى لا تضرب، يعني من الآن يحرم عليك الضرب، فكذلك الأمر يفيد أيضا الفورية. لماذا؟ لأنهما مشتركان متشابهان في الطلب، لا فرق بين الأمر والنهي إلا أن هذا لطلب الفعل وهذا لطلب الترك. فبما أن النهي يدل على الفورية فكذلك ما شابهه وهو الأمر. هذا أولا. ثانيا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يفيد الفورية، فكذلك الأمر أيضا يفيد الفورية. الشيخ يقول هذا قد تقدم عندنا سابقا في الاستدلال به على الصيغة في دلالتها على المرة والتكرار، وقد أجبنا عنه، والجواب هو الجواب، وهو أن بين الأمر والنهي فوارق عديدة، منها أن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو لا يحصل إلا بالاجتناب من حين النهي إلى آخر العمر، هذا النهي هكذا يدل. بينما الأمر فهو يقتضي وجود الفعل، وهو يمكن أنه في أي زمان كان من دون حاجة من إلى الفورية، لأنه يريد أن يحصل الفعل. هذا الجواب على أن النهي يفيد الفور فيفيده الأمر لأجل التشابه بينهما. وأما الجواب عن قاعدة الضدية فقلنا سابقا أن هناك فرق بين النهي الصريح الذي يقتضي الفور مثل لا تضرب، والنهي الضمني الذي هو يكون تابع علما لضده. فإذا كان الأمر يقتضي الفورية فكذلك نهيه يفيد شنو؟ الفورية. أما إذا كان الأمر لا يفيد الفورية وإنما يفيد التراخي، فكذلك النهي أيضا لا يفيد الفورية بل يفيد التراخي. فراح يرجع البحث بالنتيجة علما إلى أن الأمر هل دال على الفورية أو دال على من؟ على التراخي. قال السادس أن النهي يفيد الفورة فيفيده الأمر لأنه طلب مثله، لأنه طلب مثله، هذا هو جامع الاشتراك بينهما. وأيضا الأمر بالشيء نهي عن أضداده وهو يقتضي الفور، يعني وهو النهي عن النهي يفيد الفور وهو يقتضي الفور بنحو ما مر في التكرار آنفا سابقا، يعني في مبحث دلالة الصيغة على المرة أو التكرار. وجوابه يعلم من الجواب السابق فلا يحتاج إلى تقريره، نفس الجواب السابق وقد ذكرناه. هذه هي أدلة القول الثاني اللي قائل بالفورية وردها. وصلنا إلى القول الثالث والأخير وهو ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمة الله عليه. السيد المرتضى ذهب إلى الاشتراك اللفظي، قال هي مشتركة لفظان الصيغة بين الفور والتراخي. ما هو دليله؟ قدم السيد المرتضى رحمة الله عليه دليلين. الدليل الأول أنه قد رأينا استعمال الصيغة في القرآن الكريم وكذا في اللغة وغيرها أنها مستعملة مرة بالفور ومستعملة مرة أخرى بمن؟ بالتراخي. والاستعمال ظاهر حقيقة في هذين المعنيين، في هذين المعنيين الاستعمال علامة الحقيقة، هذا هو دليله الأول. دليله الثاني على أنها مشتركة لفظي يقول أسألكم أنا، هل يمكن للإنسان أن يسأل أنه ما هو، يسأل الآمر أنه ما هو مرادك من هذا الأمر، هل هو الفور أو التراخي، هل هو التعجيل أو التأخير؟ يقول حسن السؤال من المأمور إلى الآمر دليل على أن الصيغة محتملة لمن؟ لكلا المعنيين، وهذا هو الاشتراك اللفظي. وإلا لو كانت الصيغة موضوعة فقط للفور لما حسن هذا السؤال، أو كانت الصيغة موضوعة للتكرار لما حسن هذا السؤال. فحسن السؤال والاستفهام دليل على أنها موضوعة لهما معا، هذا هو دليل السيد المرتضى. قال احتج السيد رحمه الله، يعني على الاشتراك اللفظي، أولا بأن الأمر قد يرد في القرآن واستعمال أهل اللغة ويراد به الفور، وقد يرد ويراد به التراخي، وظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما بالاشتراك اللفظي، هذا أولا. وثانيا وأيضا فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات والأمارات، يعني مع فقد العادة، في أن عادة الآمر أنه يريد الفورية أو التراخي، ماكو هناك عادة للآمر، وكذا ماكو أمارات، ماكو أمارات يستفاد منها أن الآمر يريد الفورية كما هو أصل نزاعنا مع فقد الأمارات والعادات. فإذن يستحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور هل أريد منه التعجيل أو التأخير، والاستفهام لا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ، وإلا لو لم يكن هناك احتمال في اللفظ لأن يكون المراد منه الفورية وكذا يراد منه التراخي لما حسن أسوان. يجيب الشيخ رحمه الله عن كلا الدليلين. أما الجواب عن الدليل الأول فيقول الشيخ: نحن سابقا قلنا أن المتبادر من الصيغة هو فقط وفقط الطبيعة، ولا يراد منها الفور ولا يراد منها التراخي. نعم، إرادة الفور والتراخي إنما هذا تابع إما للقرائن، ما يستفاد من القرائن، وإلا هي الصيغة صحيح استعملت بالفور وصحيح استعملت بمن بالتراخي، إلا أن هذا لأجل وجود القرائن، والظاهر منها هو فقط طلب الحقيقة. هذا الجواب عن الدليل الأول. وأما الجواب عن الدليل الثاني وهو حسن الاستفهام، فالشيخ يقول: كما أن السؤال والاستفهام حسن من جهة الاشتراك اللفظي، كذلك هو حسن من جهة أن يكون لأنه مشترك معنوي، يعني موضوع علما للطبيعة للطبيعة. والقول بالاشتراك اللفظي خلاف الأصلي، بخلاف القول للاشتراك المعنوي، لأن إحنا قلنا في الأصل أن اللفظ موضوع بوضع واحد لمعنى واحد، أما الاشتراك المعنوي فلا، هو وضع واحد للأعام. خب شيخنا، ما هو الدليل على أنه يستحسن الاستفهام في الاشتراك المعنوي؟ يقول: نعم، لأنه لما هي وضعت للطبيعة، والطبيعة لا يراد منها لا الفور ولا التراخي، فهنا يمكن للمأمور أن يسأل أنه ما هو مرادك من المأمور به، هل هو الفور أو المراد شنو؟ هو التراخي، لأنه قد تستعمل الطبيعة في أحد أفرادها، يعني يشاع استعمال الطبيعة بأحد أفرادها، مثلا إما الفور تستعمل به أو شنو؟ أو التراخي. فهنا لأجل رفع هذا الاحتمال في أنها المراد منها الفورية أو التراخي، يستحسن شنو؟ أن يستفهم. هذا أولا. وثانيا، أن المراد من السؤال والاستفهام هو الاشتراك المعنوي للاشتراك اللفظي، هو حسن الجواب عنه بالتخير. حسن الجواب عنه شنو؟ بالتخير، إنه يمكن للآمر أن يقول: أنت بالخيار، وهو حسن، هذا ما بيه مشكلة. بينما هذا إذا كان المراد منه هو الاشتراك اللفظي لما حسن الجواب بمن؟ بالتخير، لأنه لابد أن تستخدم الصيغة على الاشتراك اللفظي إما بالفور دون التراخي أو بالتراخي دون الفور، يعني أحدهما دون الآخر، بينما الاشتراك المعنوي يمكن أن يراد منهما معا، فأنت بالتخير. قال: والجواب أن الذي يتبادر من إطلاق الأمر ليس إلا طلب الفعل، وأما الفور والتراخي فإنهما يفهمان من لفظه لكن بمساعدة القرينة بالقرينة. هذا الجواب عن الدليل الأول. وأما الجواب عن الدليل الثاني، قال: ويكفي في حسن الاستفهام كونه موضوعا للمعنى الأعم، يعني كون الأمر صيغة الأمر موضوعا للمعنى الأعم، يعني مشترك المعنوي، إذ قد يستفهم عن أفراد المتواطي لشيوع التجوز به عن أحدهما. الكل المتواطئ هو الذي يكون جميع أفراده متساوية في الدلالة على المفهوم، لكن قد يكون استعمال الكل بأحد أفراده أكثر شيوعا من الاستعمال بمن؟ بالفرد الآخر. فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال، احتمال أنه المراد من عند الفرد الشائع دون غيره. ولهذا يعني شنو؟ أنه يكفي في حسن الاستفهام أن يكون الصيغة موضوعة للمعنى الأعام، يعني المشترك المعنوي لا للمشترك اللغوي. ولهذا يحسن فيما نحن فيه أن يجاب بالتخير بين الأمرين، إنه كيفك أنت يمكن الأمر أن يقول كيفك، لأن هي موضوع للأعام، حيث يراد المفهوم من حيث هو، يعني أنا أريد شنو؟ طلب الحقيقة من حيث هي هي، مع غض النظر عن الفورية أو التراخي، من دون أن يكون فيه خروج عن مدلول اللفظ يعني الفورية والتراخي، ولو كان موضوعا لكل واحد منهما بخصوصه كما تقول يا سيدنا يا مرتضى، لكان في إرادة التخيير بينهما منه خروج عن ظاهر اللفظ وارتكاب التجوز، راح يصير مجاز، لأنه هي دا موضوع لأحدهما يعني للفور، أو موضوع كذلك بوضع آخر للتراخي، فلازم تستعملها بأحدهما فقط، أما تستعملها بهما معا فهذا راح يصير مجاز، يصير مجاز، ومن المعلوم خلافه، ومن المعلوم خلاف المجازية. فائدة: نحن قلنا أن الصيغة موضوعة إلى الطبيعة وإلى الماهية، ويحتاج لأجل الدلالة على الفور أو التراخي إلى القرينة، فإن دلت القرينة على الفور فبها أو التراخي فبها. إذا دلت القرينة على التراخي فيمكننا أن نأتي بالفعل أو المأمور به في أي وقت أمكننا ذلك، الوقت الأول، الثاني، الثالث، والرابع، وهكذا. لكن وقع الكلام في أنه لو جاءتنا القرينة ودلت على أن المراد من الأمر هو الفور، أو لا، نحن قلنا بأن الصيغة موضوعة إلى الفور، فهنا وقع نزاع عند العلماء في أنه إذا لم يأتي المكلف بالمأمور به في أول أزمنة الأمكان، فهل يجب عليه أن يأتي به في الوقت الثاني، في الوقت الثالث والرابع، أو لا، بعد سقط هذا التكليف؟ لكل ذهب قوم من العلماء. القول الأول الذي قال يجب، قالوا لأن الأمر فيه شيئان: أولا طلب المأمور به مطلقا، وثانيا وكونه في أول الوقت، فإذا سقط الثاني، سقط الثاني اللي هو يكون في الوقت هسع صيانا أو عدم الإمكان، فيبقى الأول مستمر في أنه يريد أن يحقق المأمور به. القول الذي قال لا يجب، قالوا لا، عندنا شيء واحد هنا، وهو الإتيان بالمأمور به في خصوص هذا الوقت في أول أزمنة الإمكان، فإذا لم يأتي به فبعد سقط شنو في الزمن الثاني والثالث، وهكذا. هكذا نقل الاستدلال العلامة الحلي رحمه الله، ولم يرجح أحدهما. ثم أن العلامة الحلي رحمه الله قال أكو وجه ثاني لهذا الخلاف، وجه ثاني، وهو يقول النزاع لغوي بين العلماء. العلماء بحثوا في صيغة افعل، هل أن معنى صيغة افعل هو افعل في أول الوقت الثاني، يعني ما بعد الأمر، الوقت الأول هو الأمر بالإتيان بالفعل، الوقت الثاني هو الإتيان بالفعل، فيقول هل معناها أنه افعل في الوقت الثاني فإن لم تستطع ففي الوقت الثالث أو الرابع وهكذا، هل إن معنى افعل هذا، أو لا، إن معناها افعل فقط في الزمن الثاني عن الأمور، وأما الزمن الثالث والزمن الرابع وما بعده فهذا لا، غير مراد، أو ما مبينين حاله. فيقول العلامة فإن قلنا في الأول أن معنى صيغة افعل هو الأول، فيجب علينا أن يأتي بالمأمور به في الوقت الثاني إذا لم نأتي به في الوقت الأول، وكذا في الثالث إذا لم نأتي به في الثاني، وهكذا. وإن قلنا أن المقصود منه هو المعنى الثاني، يعني المقصود من كلمة افعل يعني في هذا الزمن، في الزمن الثاني فقط، فبعد ما راح يقتضي الأمر أو الصيغة أن يأتي به في الزمن الثاني والثالث والرابع. فإذن المسألة لغوية، هذه المسألة إذن لغوية، وقد سبق إلى العلامة، وقد وقد سبق العلامة بهذا الاستدلال بعض أبناء العامة. المصنف يقول هو وإن كان صحيح أنه ما هو المقصود من كلمة افعل، هل هو الأول أو هو الثاني، إلا أنه هذا ما بي جدوى ما بي فائدة، لأن بالنتيجة إحنا نجي نسأل أنه ليش قسم من العلماء اختار القسم الأول أنه معناها هو الأول، وقسم من العلماء ذهب إلى أن معناها هو الثاني، يعني بعد إن كانت هي مو واضحة المعنى، هل إن معناها الأول أو الثاني، خوليش قسم من العلماء ذهبوا إلى أن المراد هو الأول، وقسم من العلماء ذهب إلى أن المراد شنو هو الثاني، فما هو مدركهم في الاختيار الأول أو الاختيار الثاني؟ يقول الشيخ والتحقيق في ذلك إذا أن يأتينا بالدرس القادم. قال فائدة: إذا قلنا بأن الأمر للفور هسه إما بالوضع أو بملاحظة القرينة، ولم يأتي المكلف بالمأمور به في أول أوقات الإمكان، فهنا فهل يجب عليه الإتيان به في الثاني في الوقت الثاني أم لا؟ لا يجب. ذهب إلى كل فريقهم، احتجوا للأول أنه قالوا يجب بأن الأمر يقتضي كون المأمور فاعلا على الإطلاق، هذا أولا، هو قلنا فيه شيئا، يعني الأول أن يأتي به مطلقا، وثانيا أن يكون في هذا الوقت، وذلك يوجب استمرار الأمر. أما الأمر الثاني هذا سقط لأنه لم يأتي به، ولكن يبقى الأول مستمر. واحتجوا للثاني بأنه لا يجب، قالوا بأن قوله افعل يجري مجرى قوله افعل في الآن الثاني من الأمر، الآن الأول هو آن الأمر، الآن الثاني هو الآن للفعل، فقالوا أنه كلمة افعل يجري مجرى قوله افعل في الآن الثاني من الأمر، ولو صرح بذلك لما وجب الإتيان به فيما بعد، حتى لو صرح قال افعل في الآن الثاني وليس معناه أنه فقط يعني افعل في الآن الثاني، بل لو صرح قال افعل في الآن الثاني هذا معناه أنه ما يريد في الثالث والرابع وهكذا. هكذا نقل المحقق والعلامة الاحتجاج ولم يرجح شيئا. وبنى العلامة الخلافة على أن قول القائل، يعني على شيء ثاني، على أن قول القائل افعل هل معناه افعل في الوقت الثاني فإن عصيت ففي الثالث وهكذا، أو إن معناه في اللغة افعل في الزمن الثاني من غير بيان حال الزمن الثالث وما بعده. فإن قلنا بالأول اقتضى الأمر الفعل في جميع الأزمان، يعني على سبيل البدلية، إذا ما قدرت في الأول ففي الثاني في الثالث في الرابع، وإن قلنا بالثاني لم يقتضي، يعني لم يقتضي الأمر الإتيان في الزمن الثاني والثالث والرابع. قال إذن فالمسألة لغوية، وقد سبقه إلى مثل هذا الكلام بعض عامته. شنو رأيك شيخنا بهذا الكلام؟ يقول وهو وإن كان صحيحا ما تفضل به العلامة، إلا أنه قليل الجدوى. ليش؟ يقول إذ الإشكال إنما هو في مدرك الوجهين اللذين بني عليهما الحكم. هو ليش قسم العلماء ذهب إلى الرأي الأول دون الثاني؟ لازم عنده مدرك بالاختيار. نعم، لا فيهما، لا في نفس القول، لا في نفس القولين، وإنما أريد مدركهما، فكان الواجب أن يبحث عنه، عن مدرك اختيار الوجه الأول ومدرك اختيار الوجه الثاني من قبل العلماء، والتحقيق في ذلك هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.